أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله حكم الأغسال بالنسبة إلى الحائض. الأغسال تنقسم إلى قسمين، الأغسال المندوبة والأغسال الواجبة. اختلف العلماء والفقهاء رحمهم الله في كلا القسمين. أما الأغسال المندوبة فقد اختلفوا إلى قولين. القول الأول صحة اتيان الحائض لها، جواز اتيان لها باستحباب اتيانها، هذه كلها في عبارتهم موجودة، والمراد من الجواز هو الاستحباب، هذا هو المعروف بينهم ومتأخرين بينهم. القول الثاني عدمه، عدم استحباب اتيان الحائض بالأغسال المندوبة، واستدلوا بأمور سيأتي ذكرها. أما الأغسال الواجبة فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول عدم صحتها جميعها. القول الثاني صحة غسل الجنابة لورود نص خاص في البيت. القول الثالث صحة الجميع الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء. كل يدعي الإجماع على ما يذهب إليه. أما الأغسال المندوبة فقد ذهب جمع إلى أنه يجوز لها اتيان الأغسال المندوبة، والدليل على ذلك إطلاقات أدلة الأغسال المندوبة وعموماتها الشاملة لحال الحيض وغير حال الحيض. لم يكن في البين ما يقيد هذه العمومات والإطلاقات، مضافا إلى أننا لو شككنا في أن هذه الأغسال المندوبة قد قيدت بالنسبة إلى حال الطهر، إصالة عدم القيد جارية، ونستفيد ذلك من بعض النصوص التي سنذكرها. وأما القول الثاني الذي ذهب إلى عدم صحة الأغسال المندوبة، دليلهم منحصر في أنه كيف يمكن أن تأتي الحائض بالغسل المندوب وهي في حال الحدث؟ لا يمكن الجمع بين الغسل وبين الحدث التي هي فيه، فحينئذ لا يمكن أن يجتمعا. من هذه الناحية قالوا إنه لا يصح منها الغسل وهي في حال الحدث الأكبر، حال الحيض. لكن يأتي الجواب عن ذلك فيما سيأتي من ذكر أدلة المانعين من اتيان الأغسال الواجبة، إذ الدليل واحد في الطرفين وسيأتي مناقشتها. نذكر الروايات الواردة في المطلب وأقوال العلماء. قلنا القول الأول استحباب تلك الأغسال لها، وقد صرح به جماعة. قال في المنتهى يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة. وفي الجواهر لا ينبغي الإشكال فيه. وفي المعتبر يجوز لها أن تتوضأ لذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة. هذه أقوالهم رحمه الله. والمراد إنه في المعتبر يجوز لها، يعني الآن يصح منها، فإذا كانت الأغسال مستحبة دليل المستحب يشملها. استدل عليه أولا بإطلاق أدلة مشروعية تلك الأغسال المستحبة، وقال شيخ الأنصاري رحمه الله، وهو حسن لعموم الأدلة. إطلاقات تلك الأدلة وعموماتها تشمل حال الحيض، ما لا يوجد ما يقيد تلك الإطلاقات والعمومات. ثانيا إصالة عدم الشر على فرض الشك في كون أن هذه الإطلاقات والعمومات هل تشمل حال الحيض أم فقط يختص في حال الطهر إصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ هذا هو الثالث. ثالثا صحيح العيس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، تغتسل وتلبي. والنص صريح على استحباب غسل الإحرام لها وتلبي. هذا هو الدليل الذي هو نص في المطلوب، لو شككنا في شمول الإطلاقات لها وناقشنا في الأصل المزبور، النص صريح في جواز الغسل واستحباب الغسل لها. لا فرق بين غسل الإحرام وغير غسل الإحرام، هذا من باب المثال، والسؤال كان بالنسبة إلى غسل الإحرام فكان الحكم بالنسبة إليه. القول الثاني وغيره وغير هذه الرواية فلا ينبغي الإشكال في الحكم كما قاله في الجواهر. القول الثاني عدم الاستحباب كما عن الخلاف والمبسوط بدعوى عدم ترتب الأثر عليها، وهو خلاف الإطلاق. كيف لا يترتب أثر الغسل عليها مثل هذه الأغسال مع وجود الإطلاق والعموم في البين، ووجود نص خاص في البين يدل على جواز اغتسالها في الأغسال المندوبة؟ كيف لا تؤثر؟ نعم، هذه الأغسال لا ترفع الحدث الأكبر، ولم يقل أحد بأن الحدث الأكبر يرتفع بهذه الأغسال، لكن هي في حال الحدث، ومع ذلك هذه الأغسال تأثر أثرها، وهو ثواب أو غير ذلك مما يترتب عليها، وهو خلاف الإطلاق والنص المتقدم. قد يظهر من بعض الروايات المناقشة في غسل الجمعة فقط كما ذكر السيد الماتن في عبارته وسيأتي ذكره. نعم، هناك ورد بالنسبة إلى غسل الجمعة يسأل الإمام عن الطامث تأتي بغسل الجمعة، الإمام قال لا، هذه لا ترجع للطهارة ثم تتوضأ، هذه هي ترجع إلى نفي الغسل أو نفي تحقق الطهارة بغسل الجمعة، وسيأتي ذكر هذه الرواية. ثم قال: كغسل الجمعة وهو المشهور كما لما تقدم، لكن يظهر من خبر ابن مسلم عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطهر فلا. كلمة أما الطهر فلا، ثم يقول الإمام: ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة. هل إن الطهر هذا يرجع إلى أن الغسل لا يتحقق منها أبدا، أم أن الطهارة لا تحصل لها مع وجود الحيض؟ فوجود الحيض مانع من حصول الطهارة لها. نعم، تتوضأ لذكر الله ولا إشكال فيه، فلفظ الطهر لكن لما الطهر فلا، أي أن الغسل لا يوجب طهرها، وإنما تتوضأ لذكر الله تبارك وتعالى. فالحديث واضح الدلالة في هذا، لا لنفي غسل الجمعة الذي تمسك بعضهم بهذا الحديث لنفي غسل الجمعة عنها بخصوص غسل الجمعة. فالإطلاقات والعمومات شاملة لكل الأغسال حتى غسل الجمعة، وهذه الصحيحة مجملة لو لم نفسرها ولم نقبر بهذا التفسير هي مجملة. وصحيح العيس وغيره من الروايات تدل على جواز إتيان الغسل والأغسال المندوبة مطلقة، وهذه ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، هل يستفاد عدم مشروعية غسل الجمعة لها، أم أنه يحتمل أن يكون المقصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة فلا؟ أما الطهارة فلا، أي لا يوجب الوضوء الطهر، لا يوجب الغسل الطهرة، وإنما يوجب أن يتذكر الله تبارك وتعالى مع الوضوء. هذا هو المراد من الحديث. ثم بالنسبة إلى الأغسال الواجبة، القسم الثاني، الأغسال الواجبة أيضا اختلف العلماء فيها، بعضهم نفى أن يتحقق منها الأغسال الواجبة مع وجود الحدث، كيف يمكن أن يتحقق الطهارة؟ الطهارة والحدث ضدان لا يجتمعان. فالغسل إذا غسل الجنابة مثلا نريد أن نحقق به الغسل رفع الحيض وهو خلاف واقع، الحيض متحقق، وإن أردنا رفع الطهارة وإثبات الطهارة فلا يتحقق. كيف يمكن أن نعتمد على هذه الأغسال الواجبة؟ سيأتي ذكر الأدلة التي ذكرها المانعون من إتيان الأغسال الواجبة. ألا أقوال: القول الأول عدم صحتها منها، نسب ذلك إلى المشهور وعن المعتبر دعوى الإجماع عليه، مستدلين عليه بأن الطهارة ضد الحيض، فلا تتحقق الطهارة مع وجود الحيض، ضدان لا يجتمعان، لا بد أن يرتفع الحدث حتى تتحقق الطهارة، وهذا واضح. هذا بحث أيضا في علم الأصول، هل الطهارة والحيض ضدان أم أن هذه أمور اعتبارية يكفي في رفعها أي جهة يختلفان حينئذ؟ صحيح عند العرف يعتبران أنه طهارة وحدث من الضدين، لكن ما هي من الأمور الاعتبارية؟ الشارع الأقدس أثبت هذه الأمور الاعتبارية لحكم متعالية أو لمصالح ومفاسد موجودة في البين أيا كانت، فحينئذ هل هما أو لا بحث في الأصول. كأغلب بحوث الأصوليين إنما أتت من الفلسفة في الأصول، والأحكام الشرعية أغلبها اعتباريات وليست هي من الحقائق المتأصلة في الوجود حتى نقول أنه هناك ضدان، هناك تباين في بحث اجتماع الأمر والنهي، ما يفعلون كل البحث الفلسفي أتوا به، بحث الضدين كذلك، ذكرنا ذلك في الأصول. هنا على فرض أن الطهارة والحدث ضدان وضدان لا يجتمعان، فلا بد أن يرتفع الحدث حتى تتحقق الطهارة، هذا واضح. هذا هو أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق الطهارة مع وجود الحيض، وكذا ظاهر المنتهى في غسل الجنابة. من قال بأن غسل الجنابة لا يتحقق منها سببه هو هذا، أنه غسل الجنابة لا يرفع الجنابة، لأنه حدث الحيض متحقق، الطهارة لا تتحقق مع وجود الحدث، فذكر المنتهى نفس هذا الدليل بالنسبة إلى غسل الجمعة. والدليل الثاني بعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، هناك حيض، هذه المرأة في حال الحيض، مع وجود الحدث مع وجود الحيض لا يرتفع الحدث، نريد أن نرفع الحدث بغسل الواجب، غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة، لا يرفع الحدث بالغسل، يرتفع الحدث بالغسل مع وجود الحيض، كيف يمكن أن يتحقق؟ حينئذ فلا يمكن لإصالة بقايا، لو شككنا في أن الغسل يوجب رفع الحدث، غسل الجنابة مثلا، شككنا في رفع إصالة بقاء الحدث باق متجار، حينئذ إصالة بقاء الحدث مع عدد دليل حاكم عليها. قال في الجواهر أنه، يعني هذا الدليل استدل به ظاهر المبسوط والسرائل والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها، كذلك الوضوءات المندوبة نريد أن نثبت بها رفع الحدث مع وجود حدث الحيض، كيف يمكن أن نرفع الحدث ونحصل الطهارة من الوضوءات المندوبة؟ فالدليل الذي ذكروه في غسل الجمعة والدليل الذي ذكروه من أنه لا يثبت الغسل الطهارة يجري في الوضوءات المندوبة أيضا، تمسكوا بهذا الدليل في الوضوءات المندوبة وسيأتي مناقشتها. والقول الثاني ما ذكره في المتن، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة فقط خلافا لما ذكره سابقا، من أن غسل الجنابة يمكن أن يتحقق من الحائض كأنه لخبر خاص، لا لأجل الدليل الذي ذكرناه الأدلة، دليل خاص في البين. ودون غيرها، وكأنه لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال عليه الصلاة والسلام: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. كأن الذيل هذا يدل على أن الغسل الذي تفعله هذه ليس لها أثر، لا يرفع الجنابة، وإنما إذا ارتفع الحيض تغتسل غسلا واحدا للتداخل، غسلا واحدا عن الحيض والجنابة. فاستفاد من هذا عدم تحقق غسل الجنابة من الحائض. هذا الخبر، وهذا أيضا هذا هو الدليل الثاني بالنسبة إلى غسل الجنابة فقط. القول الثالث: صحة الجميع من دون فرق بين غسل الجنابة وبقية الأغسال الواجبة، كلها تصح من المرأة الحائض. قالوا: اختاره جمع من الفقهاء واستدلوا عليه بإطلاق أدلتها وعموماتها الشامل لحال الحيض، وجود الحدث وغيره. لا فرق بين أن يكون الشخص، حتى بالنسبة إلى الرجال، لا فرق بين أن يكون حدث بالنسبة إلى المغتسل وقد غسل الجنابة أو بقية الأحداث موجودة. يجوز للمرأة أن تأتي بالأغسال الواجبة حال وجود الحدث وعدم وجوده، إطلاقات أدلة تلك الأغسال الواجبة وعموماتها. هذا أولا. أو إصالة عدم اشتراطها بالطهارة. نشك في أن هذه الأغسال الواجبة إنما تصح ويشترط في أتيانها أن يكون الشخص طاهرا من الأحداث الأخرى. نشك في ذلك إصالة عدم اشتراطها هذه الأغسال بوجوب بالطهارة. الأصل عدم اشتراطها، هذا من الحدث. أو للموثق المتقدم الذي ذكرناه، موثق الصاباطي وغيره الذي قال يجوز، والعيس الذي ذكر بأنه يجوز لها أن تغتسل، هذه الموثقة والصحيحة وغيرها من الروايات وغيره من الروايات تدل على أنه يجوز لها أن تغتسل مع وجود النص الصريح على جواز إتيان الغسل لها، لا معنى للتوقف في هذا. أما الطعن فيها بالموثق أنه طعن فيها بالضعف فهو موهون، سنده صحيح ولا إشكال في السند، موثق ولا إشكال فيه. نأتي لمناقشة الأدلة التي ذكروها. هذا هو قول الذي ظهر إلى صحة جميع الأغسال الواجبة من الحائض للإطلاقات، إصالة عدم اشتراط تلك الأغسال بالطهارة للموثق وللروايات التي تدل على ذلك. هذه هو موثق عمار الصعباطي الذي تقدم. هذا هما أدلتهم. مناقشة هذه الأدلة التي ذكروها أن الطهارة والحيض ضدان لا يجتمعان، هل هو هذا صحيح بحد نفسه أو لا، سيأتي. واستدل المانعين بوجوه: الأول أن الطهارة والحدث لا يجتمعان في محل واحد كما عرفت سابقا، فلا بد إما من القول برفع حدث الحيض وهو خلف لأن المرأة الآن في حال الحدث، أو القول بعدم حصول الطهارة وهو المطلوب، فنقول أنه لا يحصل له الطهارة. وفيه أنه لو فرضنا أن هناك تضاد بين الطهارة والحدث، وقد عرفتم أن الضدان يرتفعان بأدنى اختلاف الجهة، فإن الغسل هذا يرفع الجنابة فقط لا يرفع كل حدث، والحيض يبقي إذا حدث الحيض فقط، فاختلفت الجهة بينهما وارتفع التضاد بينه. الضدان لا يجتمعان إذا كان من جميع الجهات، أما إذا ارتفع أحدا إذا كان أحدهما من جهة والآخر من جهة أخرى يجتمعان، المقام من هذا القبيل. فغسل الجنابة من المرأة الحائض يرفع الجنابة فقط، ولا نظر للغسل لحدث الحيض، والحيض إنما يبقي حدث الحيض، فهذا من جهة حدث الحيض وهذا من جهة الجنابة فقط، فاختلفا من حيثية من الحيثية هذه، فيرتفع التضاد بينهما. وفيه لا مانع من اجتماعهما مع الاختلاف في الجهة، فالحدث يبقى من جهة، أي من جهة الحيض، وتحصل الطهارة من جهة أخرى، أي من جهة الجنابة، فهذا من جهة الجنابة يرتفع، وهذا من جهة والحدث من جهة الحيض يبقى. الثاني، الدليل الثاني، الاستدلال بجملة من الأخبار كصحيح الكاهلي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، مغتسل الأموات، مغتسل الحمام، وأتغتسل أو لا تغتسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة. هذا هو الذي خبر الأول الذي تمسكوا به لعدم صحة إتيان الأغسال الواجبة بالنسبة، منها الأغسال الواجبة غسل الجنابة. وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال عليه الصلاة والسلام: تجعله غسلا واحدا، أي بعد الطهر تجعله غسلا واحدا، فلا تغتسل في حال الحيض مثلا. هذا ظاهر الحديث. هل هما يشيران إلى عدم صحة غسل الجنابة من المرأة، أم أنهما يشيران إلى أنها الطهارة لا تحصل من هذه المرأة في حال الحيض لوجود الحدث الأكبر الآخر وهو الحيض، لا تحصل لها الطهارة بحيث يصح لها أتيان الصلاة والعبادات؟ هذا هو المستفاد من هذه الروايات. لا تنفيان هذه الروايات وغيرهما من الروايات تنفي صحة أتيان الغسل من المرأة، مع أننا لو جعلنا هذه الروايات وموثق عمار الصاباطي المتقدم نرى بأن رواية عمار حاكمة على هذا. الحكومة هنا بمعنى الشرح تشرح هذه من أن غسل الجنابة يرتفع، الجنابة بسبب الغسل، وأما حدث الحيض باق إلى أن ينقطع الحيض وتغتسل حينئذ. فبمنزلة الشارح لهذه الروايات فلا دلالة لها على المطلوب حتى يستصلح للمعارضة، مع وجود رواية عمار الصاباطي التي هي حاكمة وشارحة لهذه الروايات كما تقدم، وهو الذي ذكره السيد الوالد رحمه الله. وفيها إنها قاصرة الدلالة فضلا عن صلاحيتها لمعارضة موثق الصاباطي المتقدم، لأنها في مقام الإرشاد إلى عدم إباحة الصلاة بالغسل لا بطلان الغسل رأسا، فهي لا تدل على عدم جواز إتيان المرأة لغسل الجنابة وبطلان غسل الجنابة لو أتت به. حينئذ كما يدل عليه موثق الصاباطي الذي له نحو حكومة على ما ورد في الباب كما فهمه السيد الوالد الذي له فهم عرفي بالنسبة إلى الروايات، غيره يوقع المعارضة مع أنه لا تصل النوبة إلى المعارضة. الدليل الثالث، إن الحدث ملازم لها، اغتسلت من غسل الجنابة ولكن الحدث ملازم لها، هي في حال الحيض، فمع وجود الحدث كيف يمكن أن يحصل لها الطهارة؟ فالحدث ملازم لها. وفيه ما عرفت من أنه لا ينافي أن يحصل الطهارة من جهة والحدث من جهة أخرى، وفيه ما عرفت لا أنه لا تنافي الطهارة من الجنابة كما تقدم. الرابع، الإجماع كما ادعاه في المنتهى وغيره، لكن هذا الإجماع موهون باعتبار أنه مدركي هذه الأدلة التي ساقوها إنما هي مدركهم واستفادوا الإجماع من هذه الأدلة، فليس إجماع كاشف عن رأي المعصومين موهونا لكونه استناديا إلى هذه الأدلة المذكورة. فالخروج عن الإطلاقات والعمومات المعتضدة بموثق الصاباطي لأجل هذه الأدلة الموهونة غير صحيح. ومن جميع ذلك يظهر الوجه في صحة الوضوءات المندوبة، ما استدل به على عدم صحة الوضوءات المندوبة من الحائر نفس هذه الأدلة التي ذكرناها. عرفتم فسادها فتصح منها الوضوءات المندوبة، حينئذ انتهى البحث عن الحيض وأحكام الحيض. ذكر السيد الوالد هنا فروعا أربعة متينة جدا هي تدل على بعض الأدعية، وسنذكرها إن شاء الله.